نحن اليوم مع أعظم الأركان العملية وهي الصلاة، والأمر بالصلاة في كتاب الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مجردا، بل هو أمر له وصف. فإن الله عز وجل إذا أمرنا في القرآن بأن نصلي قال وأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة، فكلمة أن تقيم الصلاة ليس معناها أن تصلي، بل إقامة الصلاة قدر زائد على مجرد الصلاة، وهي الصلاة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قيل له إن فلانا يصلي ويسرق، قال ستنهاه صلاته يوما، ستنهاه صلاته يوما، أي إن العبد إذا أقام الصلاة نهته. وهذه الإقامة هي المعنية في قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة المحلاة بالألف واللام وهي تفيد العهد، أي أنها صلاة بعينها أمر الله عز وجل بها، هي صلاة معرفة. إن الصلاة يعني التي لو أقمتها كما أمر الله بها، فهذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس مجرد أي صلاة. فإننا نرى رجالا يصلون ويرابون ويسرقون ويزنون، فهؤلاء ما أقاموا الصلاة. طيب، نريد أن نقيم الصلاة. إذا أردت أن تقيم الصلاة فامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن نحن ملتزمون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نقيم الصلاة يجب أن نلتزم بها. فهل جماهير المسلمين اليوم يعرفون كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأننا ورثنا الصلاة، ما تعلمناها. فللذين يرسلون أيديهم في الصلاة ولا يقبضون أيديهم ويضعونها على صدورهم كما هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يديه ولو مرة في حياته وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل خذوا عني مناسككم سواء بسواء. ما حجة أولئك في ترك أيديهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فكأنها سنة الأنبياء أن تضع اليمنى على اليسرى. لكن لما غلب التقليد على المتأخرين صاروا يتعاملون مع المذاهب الفقهية كأنها أديان متباينة. فعلامة المالكي أن يرسل يديه، وعلامة الشافعي أن يقبض. وجهل بعضهم فقال إن ركعتي الشفع في مذهب الشافعي فقط، عشان شفع وشافعي، ها؟ زي واحد من جماعة بتوع الخروج اللي هما بيخرجوا في سبيل الله، سألته مرة قلت له ما دليل الخروج؟ قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد. يعني الذين لم يخرجون جميعا كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني لم ينجوا من هذا الذنب إلا هؤلاء السلة، والباقون غضب الله عليهم وثبطهم. وهذا يذكرني لما جت معاهدة السلام، ما الدليل؟ إن الله هو السلام، ادخلوها بسلام، تحية الإسلام السلام. كلما وجدوا لفظاً يواطئ المعنى الذي يريدون استشهدوا به مع قطع النظر عن السياق الذي ورد فيه اللفظ، حتى صاروا ضحكة للعقلاء، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. ركعتين شافعي، بدول بتوع الشافعي، مالك يوم الدين، يبقى دي قراءة مالك، ها؟ ويبقى مالك يقرأ بها بقى الشافعي ولا أحمد، لأن مالك وافقت مالك. هذا كله بسبب أن الذين تدينوا بالمذاهب الفقهية اعتبروها كأنها دين مستقل. فالذين يرسلون أيديهم في الصلاة ما صلوا كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلت لواحد اركع، وكيف يكون ظهرك إذا ركع؟ لو قلت له اسجد وأرني أنفك هل يمس الأرض أم لا، ربما تجده يرفع أنفه من على الأرض، وهكذا. فإذا سمعت قول الله عز وجل فأقيموا الصلاة، لابد أن ترجع إلى السنة لتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. والأصل في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشمل الرجال والنساء معا، فإن هذا النداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا يشمل الرجال والنساء معا. وهذا الأمر صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل الرجال والنساء معا. فمن عجب أن بعض المذاهب الفقهية تقول إذا سجد الرجل فليجافي يديه عن جنبيه وليبالغ، يبالغ، إلا المرأة فإنها تنجمع لأنها عورة. فنسألهم هذا الانجماع وأن المرأة يدخل بعضها البعض إذا أرادت أن تسجد، ما دليله؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام فرق وأمر النساء أن ينجمعن وأمر الرجال أن يجافوا أيديهم عن جنوبهم؟ الجواب لا، لا تجد على هذا أثارة من علم، بل الرجال والنساء معا على السواء في المجافاة. فلما كان الأمر كذلك وأردنا أن نذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل كما صلاها عليه الصلاة والسلام، فلم أجد كتابا أفضل ولا أجود من كتاب شيخنا الإمام المحدث الكبير أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وهذا الكتاب من الكتب المباركة، وهذا الحقيقة الكتاب له عندي معزة خاصة جدا، لأن هذا هو الكتاب الذي فتح عيني على علم الحديث وفتح عيني على مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب سنة حوالي 1395 هجرية، مررت بعد ما انتهيت من صلاة الجمعة بمسجد الشيخ عبد الحميد تشكي رحمه الله، مسجد عين الحياة، فمضيت أتجول عند باعة الكتب وأنظر إلى ما يعرضونه من الكتب، فوقعت عيني على هذا الكتاب فتناولته وقلبت صفحاته، وأعجبني طريقة تصنيفه، وأحسست بفحولة وجزالة لم أعهدها في كل ما قرأت. ولفت انتباهي حاشية الكتاب، حاشية التي خرج فيها الشيخ الألباني القسم الأعلى من الكتاب، يعني مثلا يقول ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يقول أخرجه مثلا السراج، أخرجه البغدادي، أخرجه ابن بشران، أسماء لم تكن معهودة. فانبهرت بهذا الكتاب، ولكن لم أستطع شراءه آنذاك لأنه كان باهظ الثمن، كان بثلاثين قرش، فتركته وواصلت البحث، فوجدت جزءا لطيفا بعنوان تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني أيضا، فاشتريته وكان إزازته بخمسة قروش. ومن إعجابي بالكتاب وانبهاري به قرأته وأنا أمشي من المسجد إلى مسكني في الطريق، مع خطورة هذا المسلك على من يمشي في شوارع القاهرة. فلما قرأت الكتاب وجدته يدق بعنف ما ورثته من الصلاة عن آبائي، إذ وجدت أن كثيرا من هيئتها لا يمت إلى السنة بصلة. فندمت ندامة الكسعي أنني لم أشتري الأرض. والكسعي رجل عربي يضرب به المثل في الندام، وحكوا من خبره أنه كان رجلا راميا ماهرا، فمرت به ظباء بالليل، وكان له قوس وكان شديد الاعتزاز بها، فرمى الظباء بهذا القوس بالليل فظن أنه أخطأ الظباء فكسر قوسه. فلما أصبح وجد سهامه في الظباء فندم على كسر القوس، ويقال إنه قطع إصبعه من الندم. وفي مثله يقول الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، نوار زوجته لما طلقها وكان يحبها، قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. وأنشد ابن منظور في لسان العرب أيضا على لسان بعضهم، قال: ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما صنعت يداه. المهم، ندمت أنني لم أشتري الأصل، وخفت ألا أجده عند بائعه، وتوسلت إلى الله عز وجل طيلة الأسبوع أن أجده حتى وجدته. فلما قرأته ألقيت الألواح ولاح لي المصباح من الصباح. وكان هذا الكتاب هو فاتحة الخير لي بالنسبة لاعتناق مذهب أهل الحديث. ومذهب أهل الحديث هو أجل المذاهب قاطبة في الفقه والحديث والاعتقاد، وهو مذهب الأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد والسفيانين وإسحاق بن راهوي والأوزاعي وغيرهم من الأئمة الفضلاء الكبار. وعقد الشيخ الألباني حفظه الله تبارك وتعالى، ويعني لنقول إخواننا يكثروا من الدعاء للشيخ بالشفاء والعافية إنه مريض، وأن يطيل الله عز وجل بعمره، وأن ينفع المسلمين به، وأن يجعل خير أيامه يوم لقائه تبارك وتعالى. فإن مشايخنا في العلم مثل والدين، نترحم عليهم ونترضى عليهم وندعو الله عز وجل لهم. عقد شيخنا حفظه الله مقدمة رائعة نفيسة في مطلع هذا الكتاب، خلاصتها أن الأئمة المتبوعين جميعا تبرأوا من مخالفة السنة أحياء وأمواتا، وحض الناس على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من استبانت له السنة وظهر قول لأحد العلماء يخالف السنة أنه يطرح قول العالم بلا مثنوية ولا تردد، ولا يرد قول النبي عليه الصلاة والسلام، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم فيؤخذ قوله كله ولا يترك. فرأيت أن أقرأ عليكم هذا الكتاب وأن أشرح بعض مسائله، فإن الشيخ وضع الكتاب أول مرة على قسمين: قسم الأعلى الذي سنقرأه، وقسم أسفل فصل فيه الأدلة وتكلم عليها بشيء من الإسهاب والتطويل وناقش العلماء. ولكن حالت الظروف آنذاك أن يطبع القسمان معا لغلاء النفقات الطباعة آنذاك، فطبع القسم الأعلى ولم يطبع القسم الثاني حتى الآن، فيا ليته طبع. فسنقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صنفها هذا الشيخ المبارك حفظه الله تبارك وتعالى ونفع المسلمين به، ونتكلم عن بعض هذه المسائل إن اقتضى الأمر ذلك. كل هذا حتى نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة. يقول الشيخ حفظه الله تحت عنوان استقبال القبلة، وأيضا قبل أن أدخل في الكتاب، إنما أغراني بقراءة الكتاب أن كثيرا من المسلمين لا يعلمون به، وإن علموا لا يقرؤونه. هذه فرصة أن نقرأ الكتاب عليهم وأن نعيد الأمر ونبديه ليحفظوه. قال حفظه الله تبارك وتعالى تحت عنوان استقبال القبلة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، ثم قال في الحاشية: هذا شيء مقطوع به لتواتره فأغنى ذلك عن تخريجه. إيه معنى هذه العبارة؟ التخريج أن تعزو الكلام إلى مخرجه، ومخرج الكلام من فم قائله. لما نقول فلان تكلم، من أين خرج الكلام؟ من فمه. فالفم جزء يراد به الكل. طيب، ما مخرج الحديث؟ الصحابي هو مخرج الحديث. لما مثلا نقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فلما نسألك ما مخرج هذا الحديث عن أي الصحابة يعني، تقول مخرجه من عمر بن الخطاب. طيب، لما نقول هذا الحديث أخرجه فلان، طيب أنت لم تدرك أبا هريرة، لكن الإمام البخاري مثلا روى الحديث بسنده إلى أبي هريرة، فانتقل المخرج من الصحابي إلى الكتاب الذي حفظ لنا قول الصحابي، وصار هذا علما على هذه الكتب. لما تقول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا إنما الأعمال بالنيات، من أخرجه؟ تقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وبقية الستة لما أصحاب السنن الأربعة. يبقى ده مخرج إيه؟ مخرج الحديث. الشيخ ناصر الدين حفظه الله بيقول إن استقبال النبي عليه الصلاة والسلام للقبلة أمر مقطوع به لتواتره فأغنى ذلك عن تخريجه. في الحديث المتواتر ما رواه جمع تحيل العادة فوطوهم على الكذب، يعني خلق كثيرون، يعني مثلا كل من في هذا المسجد إذا خرجوا جميعا ورووا واقعة في المسجد رأوها، فيستحيل أن يأتي هذا العدد جميعا ويغلقوا الأبواب ويقولوا لبعضهم: إيه رأيكم نكذب النهاردة كذبة؟ إيه رأيكم نخترع إن حادثة معينة حصلت ونطلع كلنا كده نحكيها للناس؟ هل ده ممكن يقع؟ هذا مستحيل. ليه؟ لاختلاف همم الناس ودواعيهم، من رضي بالكذب الآخر لن يرضى. خلاص كده أدي معنى تحيل العادة، أن يستحيل عادة أن يتواطأ مثل هذا الجمع على اختراء الكذب. فإذا قص جميعهم قصة واحدة مع اختلاف هممهم ودواعيهم دل ذلك على حدوث القصة بيقين. واضح الكلام؟ أدي معنى متواتر. فلا نحتاج حينئذ أن نقول حكى فلان القصة أو حكى علان الواقعة. ليه؟ لأن الجماهير كلها روت هذه القصة، فلا نحتاج إلى أن نعزوها إلى أحد من الرواة. فلما كان الأمر كذلك الشيخ ناصر الدين حفظه الله لم يرى داعيا أن يقول أخرجوا فلان وفلان، لأن الأمر سيقول بذكر المخرجين لهذا الأمر. يقول: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي استقبال الكعبة، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. المسيء الصلاة ده عنوان العلماء وضعوه على حديث رواه البخاري ومسلم وبقية الستة من حديث أبي هريرة، ورواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من حديث رفاعة ابن رافع. وسياق الحديث أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية منه، فدخل فكبر وصلى وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فكبر وصلى وجاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أو الطهور ثم استقبل القبلة فكبر، فإذا ركعت فاطمئن راكعا، فإذا قمت فاطمئن واقفا، فإذا سجدت فاطمئن ساجدا، فإذا قمت من سجودك فاطمئن قاعدا، فإذا سجدت فاطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في سائر صلاتك. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي رآه مفتقدا في صلاة الأعرابي؟ إيه؟ الاطمئنان، مش كده؟ ولذلك لم يركز إلا على الاطمئنان، وكرر كلمة اطمئن كثيرا، لأن بعض الناس بيستدل بحديث المسيء صلاته على فرض بعض الواجبات أو إثبات بعض المشروعات، يقول له: لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض بها لكيفية النزول والقبض والكلام، ولم يتعرض فيها لذكر أذكار الركوع والسجود، إنما علمه النبي عليه الصلاة والسلام ما رآه لا يحسنه. وهذا ينبهنا إلى مسألة خطيرة، وهي أنه إذا أردنا أن نثبت حكما شرعيا فيجب علينا أن نجمع شتات الأحاديث الواردة في الباب، ولا نأخذ المسألة من حديث واحد. النبي عليه الصلاة والسلام إن رأى الرجل لا يطمئن، فكل اللي يهمه في المسألة إن يعلمه الاطمئنان. فما يجيش واحد بقى يقول مثلا إن وضع اليمنى على اليسرى غير مثلا واجب في الصلاة، ولا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء، ويستدل على عدم وجود مثل هذه الأشياء في حديث المسيء صلاته على أنها غير موجودة أو غير مستحبة أو غير واجبة. غلط. يعني هنا في حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومرة أخرى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من المسلم؟ ما قالوش المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة إلى آخره. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب اللي يعمل ده يبقى المسلم فقط؟ لا. وجاءه آخر: أي الإسلام أفضل؟ طب إيه أفضل الإسلام يا جماعة؟ الشهادة؟ ها؟ أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتكسي السلام وتصلي بالليل والناس نيام. هو ده أفضل الإسلام؟ وانت لو اخذت المسائل الجزئيه هتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل ما الاسلام يبذل خصلة من الخصال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم. يبقى قال فذلك المسلم لشيئين: استقبل القبلة صلى يعني، واكل ذبيحتنا. طيب لو كان رجلا لا يسلم المسلمون من لسانه ويده يبقى مسلم؟ من اللي قال لا؟ هو يكون من التكفير ده، ها؟ يبقى مسلم؟ ايوه مسلم. امال فين الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ قال لك يا اخي الكلام عاده انما يخرج على مقتضى حال المخاطب، وهي دي البلاغ، هي دي البلاغ. راى رجلا يسب، قال له: لا تفحش السباب في الايام الحرم. ماشي، يبقى ده معناه انه يجوز له ان يفحش السباب في غير الايام الحرم. انما خرج الكلام على مقتضى ما راى، نبه على ما يرى. مش يراه في وادي يقعد يكلمه في وادي اخر، زي احنا لما بنقول مثلا في باب الشهادات وباب التراجم، لما تترجم لإنسان حبيت تكتب سيرة إنسان وحياته، اكتب كل شيء، اكتب محاسنه ومساويه، اكتب ثناء الناس عليه وذمهم إياه، اكتب كل شيء طالما بتترجم. أما إذا طلب منك الشهادة فلا سبيل إلى الترجمة في ذلك الموضع. فلو جاءك مثلا رجل يطلب النصيحة فقال: يا فلان، جاءني فلان الفلاني يريد أن يقترض مني مالا، وانت عارف أن فلان الفلاني إذا أخذ المال لا يرده، فهل يليق بك وتكون قد أديت النصح لله ولرسوله ولعامة المسلمين إذا قلت له هو زاهد ورع قوي اللحن سريع الدمع شديد الآهة إذا سمع كلام الله؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش طبعا. لكن تؤدي النصح إذا قلت له لا تعطه فإنه مماطل. فإذا سألك سائل: يا أخي، وأين بكاؤه وورعه ولم لم تذكر البكاء والورع؟ قل: لا محل له في الكلام. أنا الآن لست بصدد تعريف هذا الإنسان. الكلام ده لما واحد يشتمه برقة الدين والنفاق الكمين أقول له: لا تقل هذا الكلام، ده رجل ورع وزاهد وعابد إله إله. لكن إذا قيل أقرضه مالا لا محل لقولك زاهد وعابد وورع. إذا أنا لو قلت لا تعطيه فإنه مماطل، لا تقل لي وهل هذا فقط هو الذي علمته منه وأين جهده وورعه إله إله. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يتكلم بالكلمة على مقتضى ما يرى وما يسأل فيجيب على هذا المقتضى. أما إذا أردنا أن نضع حدا عاما وقاعدة يبقى نرجع إلى الأصول العامة الكبيرة زي هذا الحديث. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته إنما علمه ما أخل به، وهو ركن الايه؟ الطمأنينة. وإذا قال تطمئن راكعا فتقوم، تطمئن قائما تسجد، تطمئن ساجدا ترفع، تطمئن قاعدا تسجد، تطمئن ساجدا، ثم تفعل ذلك في صلاتك كلها. هذه حديث المسيء صلاة. وإنما فصلت برضو نكتة برضو لتعلم، إنما فصلت بين مخرجي الحديث في العجو، لأن الخطأ في العجو يعتبر يعني جريمة عند علماء الحديث. فأنا قلت حديث المسيء صلاته أخرجه البخاري ومسلم وبقية الستة من حديث أبي هريرة، وأخرجه الستة إلا الشيخان من حديث رافع. يبقى إيه استثنينا حديث رافع؟ حديث أبي هريرة أخرج الستة كلهم، وحديث رافع أخرجه مين؟ أصحاب السنة الأربعة، مع أن متن الحديث واحد، لكن لا يجوز لك أن تقول وعن رفاعة بن رافع وتسوق الحديث وتقول أخرجه البخاري ومسلم، مع أن البخاري ومسلم أخرجوه فعلا، ولكن من حديث مين؟ من حديث أبي هريرة، فأنت لا تخلص. طيب، واحد حد يتخلص من المطب ده يعمل ايه؟ يذكر المتن ولا يذكر صحابي الحديث، خلاص كده؟ فبنعلمكم ازاي تهربوا. يذكر المتن ولا يذكر صحابي الحديث، يعني ما يقولش عن ابي هريره ولا عن رفاعة. يقول وفي الصحيحين ان رجلا اساء صلاته الى خلافه، وكمل بيت الايه؟ بيت الحديث، ولكن يتحاشى ايه؟ مساله المقرض. ساعات بعض اخواننا بيحتار في المساله دي من كثر الاحاديث اللي عايز يحتج بها في الخطبه او عايز يحتج بها في الدرس، ما يعرفش يفصل بقى ان حديث عائشه في مسلم فقط او في البخاري فقط او في الترمذي فقط. فاحنا بنقول له ايه؟ يعني طالما تاكدت من متن الحديث وانه صحيح لا تقل صحابي الحديث وخلص. فقل مثلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وتسوق متن، وتقول وهذا حديث صحيح. اذا كنت عارف انه صحيح في جابات تفزلك وتقول اخرجه فلان وانفرد به علان فتقع في الخير. يبقى اذا عزو الحديث الى غير مخرجه بيعتبر خطيئه في التخريج عند علماء الحديث. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا، وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. يبقى نفهم من سرد الأحاديث دي ورا بعضها أن استقبال القبلة في الفرض لازم، ولا يشرع أن تصلي الفرض على الراحلة إلا إذا تعذر عليك ذلك كأن تكون في سفينة ونحوه. إنما إذا كنت تملك أن تنزل على الأرض فإنما يجب عليك أن توقع الفرض وأنت على الأرض علشان تستقبل القبلة. طيب، بالنسبة للنافلة يصلي تطوع لله في السفر، وهذا دليل لمن قال بمطلق التطوع في السفر، لأن في بعض الناس يقول لك لا، إذا كان مسافر تسقط عنه إيه؟ صلاة التطوع. نقول له ماشي تسقط، ولكن لا تلوم غيرك ولا تقل له أنت مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر على راحلته وكان يوتر عليها. طيب، كان يركب الراحلة تتجه به شرقا غربا، وده ممكن تستدبر القبلة تشرق به وتغرب لا يضر، لكن تعمل إيه في الأول؟ تستقبل القبلة أولا ثم تسوق الراحلة وتتجه بك شرقا وغربا. يبقى إذا القبلة تسقط عنه، تحديدها يسقط عنه في صلاة النافلة وهو يركب الراحلة، فإنما تولوا فثم وجه الله. وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، يعني يخفض رأسه قليلا في الركوع بعدين إيه؟ يخفضه أكثر في السجود حتى أن لحيته لتمس مورك رحله عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل أي من على راحلته فاستقبل القبلة. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، كما قال عز وجل رجالا أو ركبانا، رجالا يعني تمشي على رجلك دون على أرجلهم، أو ركبانا يعني يركبون. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا، أي اختلط المسلمون بالكافرين في الحرب يعني، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو في سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه، كل واحد صلى على أي جهة وحط علامة أنه هو إيه صلى الناحيته، فلما أصبحوا ونظر كل رجل إلى العلامة التي وضعها هل أصاب القبلة أم لا، قال فإذا نحن صلينا على غير القبلة. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال قد أجزأت صلاتكم. ويضاف إلى هذا ما كان من جنس علته، وهو فوات الوقت مع تحري المقصود، كأن مثلا يصلي رجل بثياب عليها نجاسة، وبعد أن صلى ومضى الوقت ودخل وقت الصلاة الأخرى نظر فإذا نجاسة على ثوبه، فهل يؤمر بالإعادة أم لا؟ الجواب لا يؤمر بالإعادة إذ قد خرج وقت الصلاة، ولكن إذا رأى النجاسة في الوقت أعاد. ليه؟ لأن الوقت لا زال قائما، بخلاف ما إذا مضى الوقت. وكذلك مثل هذه المسألة المختلف فيها بين أهل العلم، المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها والمغرب يؤذن هل يلزمها العصر أم لا؟ فمن قائل من أهل العلم يلزمها الظهر والعصر، على أساس أن الصلاة دي لما بتجمع معا كأن وقتها واحد، وهذا قول ضعيف. ومنهم من قال يلزمها العصر، وهذا أيضا قول ضعيف. والصواب أنه لا يلزمها إلا المغرب فقط، لأن أذان المغرب لما رفع فقد انقضى وقت صلاة العصر، والمرأة إذ ذاك لم تر الطهر فلا يلزمها أن تصلي العصر لأنها طهرت في الوقت. ومن قائل لا يلزمها العصر لأن الله عز وجل ما فرض الصلاة إلا بطهور، وهي لا تستطيع أن تجد من الوقت ما تغتسل به وتخرج لتدرك ركعة على الأقل من صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. فهل المرأة تستطيع أن تتطهر وتدرك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك؟ يبقى معنى الحديث ومن لم يدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس لم يدرك. يبقى إذن المرأة مطلوب منها شيئين، الشيء الأول أن تغتسل وتتوضأ، الشيء الثاني أن تدرك ركعة من العصر. فهل في 3 دقائق تستطيع المرأة أن تفعل ذلك؟ الجواب على حسب الهمم والطاقات والمواهب. امرأة ممكن تدخل في دقيقة واحدة تستطيع أنها تفيض الماء على جسدها وتتوضأ وتدرك ركعة بفاتحة الكتاب مثلا. إذا كان هذا الأمر ممكنا يبقى إذن يلزمها أن تصلي العصر. أما إذا كان هذا الوقت لا يعني يكفي عادة فلا يلزمها. طيب واحد يقول أليس الأولى أن تتيمم لرفع الحدث وتصلي رعاية للوقت؟ نقول قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء، إذن لا يرفع الحدث حينئذ إلا للاغتسال بالماء. إذن مسألة بقاء الوقت هذه مسألة جوهرية ينبني عليها كثير من الأحكام. يقول فلم يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم لأنه تحرى القبلة وأخطأ في هذا التحدي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. وفي هذا دلالة على أن خبر الواحد يعمل به في العقيدة ونحوها ويترك الشيء المقطوع به بأدلة قطعية لخبر الواحد خلافا لما يقوله المبتدعة الذين لا يحتجون بخبر الواحد وإنما كان قصدهم من ذلك أن يهدروا شطر الأدلة وهي السنة. لأن الصحابة كانوا على شيء مقطوع به وهو استقبال بيت المقدس، فقال لهم رجل واحد وهم ركوع ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة وهم ركوع. ولم يقل واحد منهم لا تفعلوا ذلك حتى نتأكد أهو صادق أم كاذب، فتركوا ما كان مقطوعا لديهم بتلة القاطعة التي لا يتطرق إليها الظن المرجوح وعملوا بخبر الواحد. وهذا كما قلت فيه دلالة وهو دليل من أدلة كثيرة على العمل بخبر الواحد في العقائد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.